الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. إثبات الذمة لله عز وجل، ومع ذلك سيأتي أن الإنسان لا يقول لغيره أنت في ذمة الله إلا إذا كان من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، والله عز وجل لا يغفر ذمته، ومن وقع في إخفار ذمة الله فهو على خطر عظيم. لكن لما أنت تقول انزل في ذمة الله قد تغفرها، ولكن قل له انزل في ذمتي. قال رحمه الله: قال العماد بن كثير: وهذا ما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والمراد بالأيمان هنا العهود، ليس الأيمان التي هي اليمين على شيء، اليمين على فعل أو اليمين على ترك. هذه تكفر بإطعام 10 مساكين إن عزم على الحنث. أما هذه التي هي العهود والمواثيق لا يجوز أن تنكث بحال إلا إذا وقع ما يستوجب النكث، فانبذ إليهم على سواء، كما قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما تعاهد واحد أنك ما تقتله أو أنك ما تفعل كذا وكذا ثم تذهب تخدعه وتقول أكفر ب10 مساكين، هذا ما يجوز. لكن مثلا إن حلفت على نفسك ألا تفعل كذا أو تفعل كذا ثم بدلك الفعل أو الترك تكفر. أما ما كان بينك وبين غيرك من العهود والمواثيق فلا. مفهوم يا أخوة؟ يعني لأن اليمين هنا المراد بها العهود والمواثيق، لا سيما العهود بين الدول، العهود بين القبائل، العهود بين الأشخاص في أمور تحتاج إلى وفاء، لأن الغدر فيها خيانة لكل غادر الواء عند استهي يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية: كفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخل في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: يعني الحلف أي حلف، يعني الحلف أي حلف الجاهلية. مفهوم يا أخوة؟ هذا من أهم ما يفهم في هذا الدرس، أن الأيمان هنا ليس المراد بها الأيمان التي يؤكد بها الإنسان فعله أو تركه، ولكن المراد بالأيمان في هذه الآية العهود والمواثيق، فلا يجوز نقضها إلا بإشعار الطرف الآخر الذي وقع بينه العهد والميثاق إذا تعين النقض، حتى لا يقع الإنسان في ماذا؟ في الغدر والخيانة. قال: ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن من في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقولوا: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغذوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغذوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى فيه من الفقه أمير الأمراء ووصيتهم. قال الحرب السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل عليه على الله. قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم أو وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، فقد قال متصلا به لا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، أما إذا وقع منهم القتال تقتل تلك المرأة التي أحدثت وقتلت من بني قريظة، أحدثت حدثا بمعنى أنها فعلت فعلا يستوجب القتل. فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قال قلت وكذلك الذراري والأولاد. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول لأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر في وفي كراهية المثلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وكل ذلك من مساوئ الأخلاق، فالإسلام دين أخلاق. قوله وإذا لقيت عدو، ولا يتعارض هذا الحديث لا تقتلوا وليدا مع الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، هذا في التبييت حيث لم يتميز الكافرين، أما إذا كنت تستطيع أن تميز فلا يجوز لك قتل الصغير ولا المرأة. قوله ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلة. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأول الشك وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائده، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعد إلى الثاني بحرف الجر. قال قوله قلت فيكون في نصب أيتهن وجهان، ذكرهم الشارح، الأول منصوب على الإشغال والثاني على نزع الخافض. قول ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. قول ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. يعني في ذلك الزمان من أجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فإن أبوا أن يتحولوا يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفي شيئا، وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم ير لهم من الفي شيئا، وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفها للضعيف. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية في حجة لمالك وأصحابه، والأوزاع في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب أو مجوسهم، وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. الظاهر العموم لهذا الحديث. قال قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق يعني في العام. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان، وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل، قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي. وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوسي، فإنهم سلموا الجزية تصددي على الأدوان 12 درهما فرضا، و4 من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم، وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي، وذا الفقر والمجنون أو عبد مسلم، ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، يعني الذي يسلم تسقط. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله وإذا حصرت أهل حصن الكلام إلى آخره، في حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسألة الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، ووجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطأ، فمع ذلك له أجران، له أجران في الإصابة وله أجر في الخطأ. قوله وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الحديث ذم العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده وخفرته وأجرته، ومعناه أنه خاف من نقص من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقص من معتد كان نقص عهد الخلق أهون، كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم، يعني لا تعاهدهم فتنقض، وتعطهم عهد الله وميثاق الله ثم تنقض. قال رحمه الله قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم، يعني معناه أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قبل الدعوة معناه قد بلغتهم، وكونه أنذرهم قبل القتال هذا لم تبلغهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالث في قوله يغزو بسم الله في سبيل الله أي الإخلاص، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، هل يقاتل على كفره أو على حرابته؟ الصحيح أنه يقاتل على حرابته، وإلا لو كان يقاتل على كفره ما جاز أخذ الجزية منهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام واختيار ابن القيم. الخامسة قول استعن بالله وقاتلهم، السادس الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أو يوافق حكم الله أم لا. إلى هنا بارك الله فيكم.